كافي شو مساحة حرة غادة الخليل
ضيف مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم اسم أشهر من علم. لما اتصلت وعرفت بوجوده في العاصمة الفرنسية قلت له أهلا وسهلا فيك دكتور مدحت العدل، نورت باريس.
منورة بأهلا، منورة بك يا غادة. للناس كتير ما تعرفوش أن مونتي كارلو الإذاعة بالنسبة لي تمثل ذكريات عمر كامل.
يعني صار بدنا نعمل حلقة عن ذكريات مع مونتي كارلو وحلقة عن ذكريات مع المسيرة اللي عمرها أكثر من 30 عام، مع الكتاب، مع القلم، مع العائلة، مع الحاضر. يعني حنحاول أنه نركز على الأمور الآنية لأنه المسيرة حافلة والكثير يعرف عنها. دكتور مدحت العدل، نحن بأجواء العيد إن شاء الله كل سنة وأنت بألف خير والعيلة، والعيد له طابعه. نحن في الخارج دائما عنا هذه الحسرة أنه لا نشعر بطعم العيد الحقيقي. كيف كان عيدك أنت وصغير، ولما صرت كبير شو اللي اختلف، شو اللي بتفتقده؟
طبعا العيد مظاهره في مصر أو في بلاد العربية وإحنا ظاهرين مختلف تماما بعد العولمة وجلوبلايزيشن، وكان العيد له خصوصية. يعني ما تتحصريش قوي لأن العيد ما بقاش بنفس كيفية بلاد العربية، لكن أنا ما أتذكره وأتحصر عليه في نفس الوقت. إنه وأنا صغير الشوز الجديد واللبس الجديد والشراب اللي محطوط تحت السرير وتقريبا مش نايم من اليوم اللي قبله عشان بحلم هصحى ألبس هذا اللبس. فبعمل مقابلة مع طفولتي وطفولة الأطفال في غزة، كيف يستقبلون العيد في هذا البرد القارس وهذا الحزن المقيم. فبفتكر ذكرياتي بفرحة وبفتكر الواقع بحزن وحسرة للأسف.
تحية لحضرتك على هذا الأمر وهذه اللفتة. لماذا تحدثنا عن العيد؟ العيد اليوم كتير من الدول العربية لا تشعر به، إضافة إلى الدول العربية. اليوم كثير من العائلات فقدت الكثير من أعز ما يملكون، إن كان بالروح وإن كان أيضا بالمادة، لأنه شيء رهيب. ومنحس كمان إنه حتى طعم العيد ما بقى فيه هاللمة اللي كانت بالزمان. ما الذي يحصل؟ لماذا نحن وصلنا إلى هنا؟
ظروف سياسية وظروف اجتماعية. يعني يصدق على العيد بأي حال عدت يا عيد للمتنبي، بالضبط كده. الظروف السياسية اللي احنا كلنا شايفينها وهذا التشرذم ومحاولات لم شمل صعب انه يتلم في وسط معطيات دولية ضاغطة على كل من يقول لا. يعني مصر رفض التهجير القسري مثلا، بيمارس عليها ضغط مرعب، وبنشوف بيجتمعوا لمحاولة رأب الصدع بس ومحاولة يقولوا ان احنا موجودين، لكن ظروف دولية ضغطة جدا. ظروف اجتماعية ان الاسرة ما بقتش زي الاسرة زمان، اللمة ما بقتش زي زمان. كنت زمان وولادي صغيرين نقعد على الغدا وكل واحد ماسك موبايل، فانا اتخانق معاهم كل واحد يسيب موبايل عشان نتغدى. دلوقتي ما نخرج نتعشى يقولوا لي بابا سيب موبايلك عشان نتعشى. لان بقى في ادمان ان انت تبقى ايزوليتد وان انت تبقى لوحدك وان انت تقعد كل شوية تبص على واتساب، تبص على فيس تايم وهكذا. ففي متغيرات حصلت في اخر 30-40 سنة ما حصلتش في 1000 سنة قبل كده. فدي ضغط علينا اجتماعيا وضغط علينا بكافة الاشكال. فبقينا عايشين في جزر منعزلة عمرنا ما تعودنا عليها.
والعيد كان في شبرا
شبرا اللي هي
أجدع ناس كما تقول دليدة.
شبرا هي لو حطيت تحت الميكروسكوب لحم من نسيج مصر تبقى شبرا. شبرا اللي فيها مسيحيين ومسلمين ويهود وطلاينة ويونانيين، رمز للكوزموبوليتانية كما تعودناها في مصر التي لم تصبح هكذا. لكن أنا اتولدت في هذا المناخ، وكانت العمارة اللي أنا ساكن فيها كانت كلها مسيحيين فيما عدانا العيلة المسلمة الوحيدة، وعمرنا ما كنا بنحس هذا الاحساس. وكان بيبقى ساكن فيها ترزي وساكن فيها وكيل وزاره
كمان، حتى الطبقات الاجتماعيه
كل حاجه. مصر كانت مصر واحده، دلوقتي مصر مش مصر واحده، مصر كذا مصر، وكل البلاد العربيه كده كومباوندز وناس عايشين في عشوائيات وناس. فالدنيا تغيرت تماما في المحيط الاجتماعي وتغيرت في كل شيء.
يمكن انا ساخذ من شبرا وساخذ من ما ذكرته دكتور مدحت انه كنا نعيش مع بعض، وطبعا إذا بدنا نتحدث عن الأعمال اللي قدمتوها إن كان كتابة وإن كان مع شركة العدل جروب، تطرقتم إلى هذا الموضوع، يعني التطرف بكل أنواعه، خلينا نقول التطرف الديني، التطرف السياسي، التطرف الفكري كان موجود. بس اليوم في اختلاف بضرورة إعادة المعالجة ما بين القرن الماضي والقرن الحالي برأيك؟
لازم تواجب العصر، الفيورز نفسهم متغيروا، اللي بتفرج عليكي سنه اختلف، ثقافته اختلفت، لكن الحاجات الفاندمنتلز البرنسبلز اللي اتعملت تظل قائمة، لكن كيفية تقديمها هو ده الذكاء. يعني ما ينفعش اقدم نفس اللغة، انا عملت صعيدي في الجامعة الامريكية، لو جيت اقدمه دلوقتي مع انه ناجح لغاية دلوقتي، مستحيل اقدمه بنفس سلانج لانجوجز ولا بنفس الطريقة، ولا الدنيا كلها تغيرت. فعليك ان تتعاطى مع الفيورز، لكن تظل مبادئك واضحة. فيش حد فينا هيبقى ضد الحق مع الظلم عشان الدنيا اتغيرت، لكن كيف تقدم الحق وكيف تحارب الظلم؟ وعلى فكرة الجمهور، كلمة الجمهور عايز كده مش حقيقية.
صحيح.
أنا جربت ده، جربت السنة فاتت أنا بعمل تشارلي شابلن 75 ليلة عرض ميوزيكال عن تشارلي شابلن، 75 ليلة عرض فل في مصر وفي السعودية. فمعنى كده أن الجمهور لما بتقدمي له حاجة حلوة معمولة بيرفكشن، معموله بشو، معموله بتسليه، حط تحت كلمه تسليه دي 100 خط. الناس متخيله ان الفن الجد لازم يبقى دمه تقيل، مش حقيقي. الفن الجيد الفن اللي بيسلي الناس، وبعد كده لما ندور هو هيقول ايه. لما عملنا ده نجح، لما جينا نتكلم على التطرف عملنا الدعايه تمام وكسر الدنيا برضو. اما جيت اتكلم على كوزموبوليتان وان صعب يحكمك فصيل متطرف، قدمت حاره اليهود.
يعني علينا أن أحيانا يقدم العمل كأنه عرض وعرض للمشكلة، ولكن هناك أسباب كمان علينا معالجة ما تحت هذا العرض.
هو هذا الفرق بين ليرز كتابة وليرز التلقي. عندما تكون كاتبا بحجم محيط حامد، بحجم أسامة نراكاشة، فأنت بتقدم طبقات المشكلة، تقدم تنوع للمشكلة، مش لازم تقدم حل، بس أنت لازم أصل المشكلة فين وجاي منين وجاي وجاي. لما تبقى كاتب ما عندكش هذا العمق، فأنت بتقدم الليير الأولى بس السطحية ويتلقفها الجمهور. لو كانت مسلية بتبقى أكثر صعوبة، لأن أنت بتتلقى لير واحدة بس. لكن الكاتب الشاطر، ما أنا أقدم حارة اليهود، بقدم قصة حب بين ضابط مسلم وبنت يهودية، البنات الصغيرين يحبوا الجو ده، لكن أنا وراه بقول إن في كوزموبوليتان كان فيه إخوان مسلمين، وكان فيه الوفد، وكان فيه يونانيين، بتقدم ليرز وحاجات تانية الجمهور اللي عنده ثقافة يتقبلها، والجمهور اللي حابب قصة الحب يتقبلها برضه. وهذا شطارتك ككاتب أو كشركة أو كمخرج في إنك تقدم عمل له طبقات متعددة للتلقي.
نعم. واليوم نلاحظ دكتور مدحت إنه في قضايا اجتماعية فتح المجال لإلها.
تمام.
لا شك إنه تعدد المنصات، تعدد المحطات التلفزيونية، شركات الإنتاج كمان عددت وفتحت المجال للكلام عن التوحد، عن الاضطراب النفسي، عن الاعتداء الجنسي، عن قضايا الإرث، الإرث النساء.
عملنا في عملة نادرة وفاتن أمل حربي.
نعم. وكان في عدة تابوات عليها.
طبعا.
فنحن بعصر قدرنا نكسر بعض التابوات.
زي ما حضرتك بتقولي، السوشيال ميديا بقت أكبر منصة ديمقراطية في العالم، خاصة في الدول اللي ما فيهاش ديمقراطيات. فأنت دلوقتي بتعرض على السوشيال ميديا، كل واحد عنده صفحته بيقوله اللي عايز يقوله، ده مش متاح له سياسيا، فبيبقى متاح له اجتماعيا، ومتاح له يتكلم على كل القضايا اللي حضرتك بتتكلمي عليها. وبقى في نوع من انواع التفاعل، يعني نجاح المسلسل دلوقتي بيتم عبر السوشيال ميديا، وبالتالي بقى في تفاعل بينك وبين الجمهور. الجمهور بعض الاحيان بيفرض عليك نهايات ويفرض عليك حلول ككاتب، لان هو متفاعل معك طول الوقت.
بس رايك يعني بالنقد اللي يجري أحيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح كل من يعتقد أو من يشاهد كأنه هو يوصف نفسه ناقدا، يعني كمان صار في تراجع بهذا.
هناك اختلاط معايير. هناك فرق من اختلاط المعايير وأنك تعبر عن رأيك. أنا حر أكتب اللي أنا عايزه، وأنت حر تاخد منه أو ما تاخدش. وخد بال حضرتك، أوكي أنت ناقد، أنت شايف نفسك ناقد، بس أنا كصانع للعمل مش حاجبك لأنك ناقد، لأنك مش فاهم معايير ناقد، فأنا هسمعك بس. لكن إذا سمحنا لوسائط التواصل الاجتماعي أنها تحدد لنا نمشي فين، هنا الكارثة. لكن احنا بنسمع كل الاراء وبنفهم كل وبنعمل كل حاجه. وزي ما بقول لحضرتك ده نوع من انواع التنفيس عن عدم قدرتك على انك تقول رايك في اشياء كثيره لا تستطيع ان تقول رايك فيها بحريه. فبتتكلم في
وطبعا حضرتك
على الحيطه المايله يعني.
نعم حضرتك يعني تكتب من زمان وتعبر ومفكر. ما رأيك بالأقلام التي تكتب عن واقعها وتطالب خصوصا أقلام الشباب، أنا أتوقف عندها، والشابات التي تطالب بحرية التعبير، بديمقراطية في مجتمعاتها، في تحقيق المساواة بين الجنسين، ونسمع أنه ألقي القبض على ذلك لأنه كتب ووضع بالسجن لأنه كتب. يعني رغم الانفتاح ما زلنا نفس التصرفات.
بصي، الانفتاح في البلاد العربية له سقف، مسموح لك تبقى منفتح هنا بس مش مسموح لك تبقى منفتح هنا. خلينا نعترف بالواقع اللي احنا عايشين فيه، وبالتالي هو يسمح لك ان انت تقول رأيك بكل حرية وتجرح زي ما انت عايز في المنطقة دي، بس لو قربت من المنطقة دي هنحبسك.
طب وبعدين؟
لا ما فيش وبعدين، بقى ده موضوع كبير نتكلم. انت تكلمي في الديمقراطية اللي هي على فكرة برضو عايز اقول لحضرتك على حاجة،
عشان يعني الديمقراطية تكون طبعا موزونة.
طبعا ما هو ده التوازن ده موجود، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. هل حضرتك تعتقدي، اقول اسم قناة مثلا مشهورة، بي بي سي، هل تعتقد ان بي بي سي عندها حرية تامة في تناول ما تقول؟ لا، محكومة بمصالح ومحكومة بأشياء. حتى في أمريكا اللي بيقولوا بلد الحريات، ما يوجه الإعلام فيها ورأس المال اللي متحكم في كل شيء، اللي هو بعض أحيان مش وأغلب أحيان متوحش غير آدمي، عنده ازدواجية في المعايير. فالإعلام اللي بنقول هناك انه حر، هو مش حر ولا حاجة. احنا بس في البلاد العربية باينين قوي، هو بعرف يجمل الصورة، لكن واقع الأمر هو مش حر.
دكتور مدحت العدل، دايما منرحب فيك، وأيضا أتوقف عند الجديد. ذكرت قبل قليل أنه شارلي شابلن هذا العمل كوميدي ميزيكال مثل ما نحن منقول، طبعا في عناصر كتير هامة. ما في نجاح لأي عمل مسرحي، وخصوصا عندما يكون استعراضي ويتناول شخصية كبيرة، إلا أن بيكون بحاجة إلى مجهود كبير. مدحت العدل ما في شيء ما عرفه عن شارلي شابلن،
ما في شيء
كله قريته كله حضرته
شيء. كل شيء.
طب لماذا شارلي شابلن؟ أن يعني في شخصيات كتير يمكن قد يطرح المستمع يقول طب ما في كتير عنا الشخصيات العربية الهامة، لماذا شارلي شابلن اللي كان يقدم فيلم صامت؟
أولا شارلي شابلن إحنا كصناع سينما بنديم بالفضل شارلي شابلن في 40% مما حدث من تطور لصناعة السينما. أول واحد واجه الجمهور، ده على مستوى التكنيك وعلى مستوى السينما. شارلي شابلن هو الشخصية الوحيدة في تاريخ الفن اللي عمل ظاهرة اسمها شابلينيزم. فكل البلاد في العالم سنة 30-32 كانت تعلم من هو شارلي شابلن. في لبنان عارفينه، وفي مصر عارفينه، وكل حاجة. فهو شخصية تخطط حدود وطنه إلى حدود أكثر رحابة، حدود العالمية. شارلي شابلن كان مدافع عن حقوق الإنسان، وأول من تنبأ بكارثة هتلر في فيلم الدكتاتور العظيم اللي عمله قبل الحرب العالمية الثانية على فكرة. فكل هذه الأشياء خلتنا نبقى حابين نقدم الفن. هو عالمي، الفن هو مشاعرنا كلنا. فاحنا قدمنا تشارلي شابلن كمثال لما يجب ان يكون عليه الفنان الذي ظل يحارب من ادجر هوفر اللي هو عمل FBI لغايه ما الاثنين ماتوا 84 لواحد، ان هم بيكرهوا بعض كراهيه التحريم، وازاي حاربوه. القصه موحيه ملهمه، حبيتها جدا وانا بشتغل عليها، شفت كل افلامه. وبالتالي يعني من كتر اعتقد يعني من كتر الصدق اللي اتعملت بيه والامكانيات اللي اتقدمت، كل شركاء العمل طبعا بالانتاج بالاخراج بكل حاجه، نجحت في كل مكان. نجحت في السعوديه زي ما نجحت في مصر زي ما نجحت في اي مكان. معيار اختيار شخصيه ما عشان تعملي لها ميوزيكال، انا بالنسبه لي عندي معايير. اول
كتبت ولحنت العمل،
كتبت ولحنه ايهاب عبد الواحد، ونادر حمدي عمل الميوزيك، وسجلنا في فرنسا هنا على فكره. يعني كنا بندور على فرقه تعمل نوع المزيكا، نوع المزيكا اللي كانت بتتعمل في العشرينيات. فلقينا في فرقه في مونت كارلو بالمناسبة يعني.
في مدينة مونت كارلو.
في مدينة مونت كارلو عشان أنا في مونت كارلو فرقة صغيرة فخدناهم سجلنا بيهم وركبنا عليهم أوركسترا وسجلنا هنا في فرنسا. كان صعب بس كان ممتع ونجح يعني ربنا ادانا على قد اللي عملناه. وبرضو أنا بحيي جمهور السعودية لأن احنا عرضنا في السعودية الأول هم ادونا كارت النجاح الأول اللي عرضنا فيه بعد كده في كل حتة.
وبرأيك أنه اليوم التغير الإنتاجي والفني في السعودية برأيك هذا الانفتاح اللي عاشته السعودية يمكن هذا بيدفعنا إلى ما بدأناه أنه أحيانا بيصير في خض كبيرة بوطن ما قد الناس بتكون متقبلة لهذه الصدمة اللي هي بتكون صحيح أهدافها إيجابية بس بتكون أحيانا صدمة.
ما فيش أي حاجة بتتغير غير بصدمة. واقع الأمر نيوتن عمل قانون الجاذبية بصدمة وأرشميدس بصدمة وكل حد عمل تغير في الحياة هو شيء لازم يبقى صادم لأن احنا عبيد ما نعرفه عبيد أفكارنا المعلبة السابقة. فأنت لما بتيجي تضرب لي كده لازم أتصدم بس عشان أتصدم لازم أتغير. ما يحدث في السعودية أو ما حدث في آخر 5 سنين هو صدمة حضارية محترمة جدا كلنا فرحانين بيها. أنا اشتغلت في السعودية سنة 86 طبيب فأنا أعلم النقلة دي ازاي شفتها كده وشفتها كده. ما يحدث السعودية هو نقلة حضارية عظيمة جدا جدا برعاية ولي العهد ورعاية هيئة الترفيه. انا بروح الرياض على طول وبروح جوي اوارد. فكرة الناس برضو فاهمة ان هيئة الترفيه بتعمل مسرحيات وافلام بس. لا يا جماعة ده في معارض تكنولوجي وفي معارض كمبيوتر وفي معارض فنية ورسومات في كل حاجة.
بس كمان يقال انه المال هو الذي عم يكون هو الفارض نفسه انه هون لازم يكون
المال عامل مساعد لكن الفكر هو الاساس. ممكن يبقى عندك مال وما تعرفش تنظم احتفالية قد كده وممكن يبقى عندك مال بس عندك فكر. انا كراجل منتج شطرتي اجيب مين يعمل ايه فدي في حد ذاتها استخدام عظيم للمال. هو بعرف يجيب مين يعمل ايه لصالح ايه وبيدخل معاه كوادر سعودية تتعلم بعد شوية سعوديين اللي هعملوا كل حاجة. لا في طبعا ذكاء وفي حب لبلادهم واحنا حابين ده لان احنا اكتوينا بنار الوهابية اللي دخلت مصر اكتوينا بنار وما زلنا الى الان. فلما يبقى بلد على حدودك وبيننا وبينهم مصاهرة وقرب وكل حاجة في الدنيا ويبقى بيننا وبينهم هذا التفاعل الفني موسيقيين مصريين احتفاء بعمر خيرت واحتفاء قبل كده بهاني شنودة واحتفاء بينا كمصريين كل ده شيء متحضر ومحترم يعني أتمنى أنه يفضل موجود طول الوقت.
نعم. دكتور مدحت العدل نحكي عن الصدمة ما بعرف يعني ما حنحطها صدمة ولكن 2024 العدل جروب أو الثلاثي الرباعي إذا بدنا المنتجين أنتم إذ بمدحت العدل يؤسس لمشروعه ويؤسس شركته استديوهات العدل جروب ماذا حصل؟ هل انفصلتم؟ هل في خلاف؟
اول حاجه طبعا احنا كنا زمان قوي 3 كان سامي العدل الاول شركته عدل الفيلم وانا والدكتور محمد واستاذ جمال العدل العدل جروب من سنه 2004 و5 بيت انا وجمال بس
كمان
20 سنه انا وجمال. انفصلنا من شهر 8 هو العدل جروب مالتي ميديا وانا العدل جروب ستوديوز. احنا ما فيش اي خلاف من اي نوع اكتر من ان احنا يعني طال الامد او قرب هنرحل عن هذا العالم بحكم الطبيعة وسايبين ولادنا هم اللي هيديروا هذه الشركات. احنا كعيلة ربنا زي ما حضرتك بتقولي مع بعض وقريبين وما برضو قريبين بس مش زينا عمرنا انا وجمال ما احنا اختلف بس لما نبقاش موجودين حتما هيحصل الخلاف بين ولادي
توقع يعني
لان كل واحد فيهم بيفكر بشكل مختلف مش لازم يبقى خلاف معارك. فاحنا قررنا ننفصل في حياتنا علشان ما نتركش فرصة لخلاف يحدث بعد كده. وبعدين في الأول وفي الآخر أنا بعمل مثلا مسرحيتي الجديدة أم كلثوم وهو بيعمل حاجة تانية وإحنا الاتنين مع بعض بنعمل مافيا 2 شركته وشركتي فما فيش أي خلاف من
يعني
أي نوع اختلاف طبعا
في تعاون طبعا. ولكن أحيانا كل واحد في فكرته اللي هو حابب ينفذها
بالضبط كده.
نعم. أم كلثوم 50 عاما على رحيل كوكب الشرق وكل العالم بما فيه أوروبا احتفل بالسيدة الكبيرة وأم كلثوم يحتفي بها أيضا الدكتور مدحت العدل. ما هذا العمل المنتظر واللي تواجدك في باريس بعد الأشياء اللوجستية والأشياء اللي لازم تتضبط للآخر؟ ما المهين
أولا أم كلثوم، عندما أكتب أم كلثوم فأنا أكتب نفسي، أكتب طفولتي وشبابي وقصص حب الناجحة والفاشلة وإحباطاتي ومشاعري. وتعلمت كتابة الشعر من أغاني أم كلثوم وأنا طالب صغير بسمعها في إذاعة أم كلثوم التي عند الساعة الخامسة كل راديوات العالم العربي بيذاكروا على أغاني أم كلثوم. فأم كلثوم بالنسبة لي حياتي ذاتها. مرور 50 سنة على أم كلثوم حدث، هذه السيدة التي بعد 50 سنة ما زالت تشغل العالم وما زالت تجمعنا في فرنسا وتجمعنا في مصر وفي السعودية وفي المغرب وفي كل وفي لبنان. أم كلثوم ليست مجرد مطربة عظيمة ولا صوت عظيم، كلثوم تحولت إلى رمز للمرأة العربية. في عز سطوة الرجل الشرقي أم كلثوم كان هي اللي بتقول وهي اللي بتنفذ، هما اللي بتمنوا رضاها. ده في حد ذاته انتصار للمرأة، انتصار للمرأة العربية التي تستطيع أن تكون فلاحة قادمة من الريف المصري وتصبح هذه السيدة التي تملك جواز سفر دبلوماسي، التي جاءت غنت في الأولمبيا سنة 1967 من أجل تجميع المال للجيش المصري، فكانت أعلى إيرادات في تاريخ الأولمبيا أم كلثوم. كانت الطوابير التذاكر بتمتد بثلاث أربع شوارع. أم كلثوم حدث كبير قوي وأنا بكتبها بدمي وبقلبي، ليست مجرد بكتب أم كلثوم كده، لا
كأنه أنا حياتها أو
لا. بكتب حياة أم كلثوم من ولادتها إلى موتها 75
كمان كوميدي ميزيكال.
75 سنة في ساعتين.
كيف ستفعل؟ ماذا ستلغي؟ ماذا ستبقي؟
والله
هو تحدي كبير.
دايما بقول إن المؤلف الشاطر مش اللي بيكتب كتير، اللي بيشيل كتير من اللي بيكتبه. طبعا انا راجل بروفيشنال وبقيت عارف اعمل ايه وما اعملش ايه، طبعا ده مهم يعني. لكن ام كلثوم غنت اغاني كتير، بس في اغاني محطات في حياتها، في افلام محطات في حياتها، قصص حب وقصص عداوات وخصومات على مدار حياتها كانت نقلة في تاريخ المزيكا. أغاني معينة عملتها، أول فيلم عملته، معاركها مع عبد الوهاب وعبد الحليم ومنيرة المهدية. أنا مش مقدم أم كلثوم، أنا مقدم من صنع أم كلثوم كمان، أحمد رامي، الصنباطي، كل دول على فكرة كانوا في
المؤتمر الصحفي. المؤتمر
كل ورثة أم كلثوم والصنباطي ورامي، كل دول كانوا موجودين بحفظ الألقاب طبعا، كانوا موجودين. لأن أنا مش عايز أقدم ميوزيكال أحادية التفكير، أنا أقدم رامي بطل، هذا الرجل العظيم الذي لم يأخذ مليما من أم كلثوم رغم أنه عمل لها أكثر من 60% من أغانيها عشقا وحبا لأم كلثوم. هذا الرجل الذي سافر إلى باريس وخد دكتوراه سنة 24 سنة من السوربون في اللغة الفارسية بس علشان يترجم رباعيات الخيام. وكيف حولته أم كلثوم من شاعر لغة عربية إلى شاعر عامية من أجلها، كما فعل عبد الوهاب مع أحمد شوقي. فأنت بتتكلمي في أساطير، بتتكلمي في قصص وحواديت، وقبل كل ده كيف تقدم هذه الوجبة بشكل مهضوم زي ما اللبنانيين بيقولوا، خلاص عشان الناس تتقبلها. هنا بستخدم كل التقنيات الحديثة، بستخدم هولوجرام، بستخدم AI، بستخدم سونوغرافيا، بستخدم كل الاستعراضات. يعني انا مثلا
يعني هنشوف السيده ام كلثوم
هولوجرام مع مطربات تانيين. يعني انا بطله 6 سنين، ثم بطله لما كان سنها 20 سنة، ثم بطله لما كبرت. دول 3 بيمثلوا بيغنوا على المسرح.
يعني الاصوات اليوم موجوده، تم اختيارها.
بس مش عايز اقول هي ايه.
اوكي، يعني تم اختيار،
طبعا اختيار
والتوزيع الموسيقي والموسيقى
كل ده لسه بقى يعني
تحضيرات.
يعني خالد الكمار اللي هيعمل مزيكا شق التصويريه، ايهاب عبد الواحد اللي عمل تشارلي وكوكو شانيل اللي هيعمل الاغاني. فانا عامل شكل مختلف. يعني مثلا منيره المهديه راحت تسمعها، قعدت تقولوا بنت فلاحه جايه بعقال وجايه، فراحت تسمعها وهي كانت مشهوره، فقعدت فوق وما قدرتش تسمع، سمعت الوصله الاولى وقامت رجعت كسرت بيتها خلاص، لانها ما تخيلتش ان هي كده، فهي سلطانه الطرب. فانا عامل ميوزيكال وهي فوق وام كلثوم تحت بتغني الصب وتفضحه عيونه. وبعدين بروح محول الغنوه لسجال بينهم هما الاثنين على المسرح.
نعم حلو.
بتقول لها انا السلطانه اللي جايه، فانت فاهمه. فده رؤيه مختلفه شويه لحياه ام كلثوم.
ومدحت العدل، كتبت القصائد الكثيره ولديك العديد من الدواوين. بما انه السيده ام كلثوم اوحت لك وعشت طفولتك، اكيد لابد انه وحيت لك، اعطيتك فكره لابيات لقصيده.
انا مشارك في العرض بان بعمل تعليق صوتي بقصائد عن ام كلثوم،
نسمع كمان معلش عملنا سكوب يا أستاذ.
لا لا هي طبعا
لابد أنه نسمع شيء.
أنا قعدت أفكر الست دي إزاي صوتها جمع كل الناس دول. الست دي صوتها جاي منين؟ ده نتاج تاريخ وجغرافيا وحاضر وماضي. فكتبت قصيدة اسمها صوت الست.
نعم.
فبقول لما مين انتصر ووحد القطرين وهزم رمسيس الغجر هكسوس اللي محتلين ويسوع والطهرة مريم وصلوا البلد سلمين ودخل إسلام نبينا هدى البشر للدين. صوت الست من تماثيل الفراعنة وكنيسة أبو سيفين والله أكبر تدوي طلعة من الحرمين. صوت الست من شقى الفلاحين وجسمهم في الطين ومن أغاني الحصاد مدد الرسول الزين ومن كل فكرة بلورت عملت حضارة نيل. صوت الست من دم الشهيد مصر تناديه أمين واحد إله البشر قبل البشر والدين. اتكون الصوت اللي عرف طريقه لفين جوه قلوب العرب سحر قلوب ملايين وكان رسالة خلود من دجلة للنهرين ومن حواري الرباط يوصل قباب حطين من كل دمعة شجن نزلت على الخدين وكل حرقة آه ومن يا ليلي يا عين لمت شطات العرب على كل نهر وشط ووحدتهم خميس يمشوا في نفس الخط لا في خلاف مذهبي ولا يعلى صوت غيرها حب وناسة وصحبة راجل صبي أو بنت ينسوا الشقة لساعات دايبين في صوت الست.
الله الله شكرا شكرا لك دكتور مدحت العدل. الحقيقة أم كلثوم وكل هالكبار مستمرون معنا يعني نحن نتأثر لما نسمع هيك شيء. برأيك استمرار الفن هو الوعي الإنساني الحقيقي لنا؟
الفن هو الشيء الوحيد الذي يجمع كل البشرية بغض النظر عن اللون والشكل والدين والجنسية وكل حاجة في الدنيا. الفن هو الرسول. أنا بسمع إديث بياف وجايز ما بقاش فاهمها بتقول إيه بس مشاعرها بتوصل. أم كلثوم لما كانت بتغنينا كان في فرنساويين بيعيطوا. فهذا هو الفن. شكسبير عايش لغاية دلوقتي لأنه بيكلمنا عن المشاعر والحسد والغيرة. الفن الحقيقي لا يموت.
وطبعا وبوجود أشخاص مثل حضرتك دكتور مدحت العدل أكيد استمرار لكل هذه العطاءات الكبيرة. نتمنى استمرار كل هذا الجمال الذي تقدمه لنا. إذن العمل المنتظر السيدة أم كلثوم في عنوان ولا بعد ما في عنوان للعمل؟
أم كلثوم دايبين في صوت الست.
دايبين في صوت وحيكون أول عرض
في شهر 9 إن شاء الله.
في شهر 9
أنا هنبدأ بروفات بعد العيد مباشرة.
نعم.
وحاجات كلها بقى بتمشي بالتوازي. المزيكا بتشتغل وفي أغاني هنعيد توزيعها عشان تبقى مواكبة للعصر زي على بلد المحبوب والدين. هتبقى إيقاعها أسرع شوية يعني. لكن إن شاء الله في شهر 9 هنعرض في القاهرة أول عرض.
نتمنى لك التوفيق. كل سنة وحضرتك طيب. اليوم نورتنا وأحلى عيدية كانت عندنا في مونتي كارلو الدولي.
وأحلى عيدية بالنسبة لي كمان لأن مونتي كارلو بتمثل بالنسبة لي حاجة عزيزة جدا على قلبي.
أهلا وسهلا شرفتنا دكتور مدحت العدل.